إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله نبتدي في درس النهاردة من دروس أمراض القلوب. هو ممكن يكون غريب شوية ما سمعتهوش، بس محتاجينه. من الأمراض اللي بتسبب فساد في القلب وبتفسد على الإنسان عبادته مع الله كأقواله وأفعاله مرض العشق. والعشق هو فرط المحبة. معنى العشق في اللغة فرط المحبة. ولما أقول العشق ما يجيش في دماغك إنه العشق بين رجل ومرأة بس، لا، العشق أنواع. فالعشق هو فرط المحبة، وسمي العاشق عاشقا لأنه بيذبل زي العشقة. عارفين العشقة؟ زرعة خضرة كده تصفر وبعدين تدق وتبقى ملهاش معنى. هي تذبل صلاها ذبلان وبعدين تصفر وبعدين تدق، فيعني ايه؟ تتفرم او تتحب لغتنا. فسميت عشقة عشان كده، فمن سمي عشقة عشان كده من العشقة. ففرط المحبة في اي شيء خطأ ومرض يحتاج الى علاج. فالعشق فرط محبة، العشق فرط محبة، ولذلك قال سبحانه وتعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. العاشق مريض، العاشق مريض يحتاج إلى علاج. وممكن يكون العشق ده أو عمتل قبل ما أتكلم على العشق عايز أقول المرض الإفراط في أي شيء. الإفراط في الحزن مرض، الإفراط في الفرح مرض، الإفراط في المحبة مرض، ألا هو العشق. الإفراط في أي شيء، أي شيء بيزيد عن الحد ويخرج عن الاعتدال هو مرض. لأن هو إيه تعريف المرض؟ خروج البدن عن حد الاعتدال. لو عايز أعرف المرض معناه إيه؟ خروج البدن عن حد الاعتدال، ده تعريف المرض. فكل شيء خرج عن الحد الاعتدال أصبح إيه؟ مرض. فالعشق مرض لأنه فيه إفراط في المحبة، خرج عن حد الاعتدال فسمي مرضا. الإنسان قد يعشق أشياء كثيرة، منها الإفراط في عشق الأولاد، الإفراط في عشق المحبوب، الإفراط في عشق الزوج، الإفراط في عشق الصورة. صورتي أنا عاشقة لصورتي. في ناس كده هي بتعشق نفسها، حبة شكلها أو حبة منطقها وكلامها أو حبة شخصيتها، أو شايفة إن هي بتحب ده، هي بتحب نفسها. أنا فما تستحملش حد يجي جنب النفس دي، ده عشق مذموم، لأنه إفراط في المحبة، والإفراط في المحبة لا يجوز لأنه في ذنب. فده العاشق. فالعشق مأساة حقيقة، يعني مشكلة كبيرة جدا، وأنواع العشق كثيرة هنقولها. بس أنا عايزة أبينك المسألة. إنسان اللي قد يعشق صورته نفسه، يعني زي ما قلت لك كده، هي حبة شكلها، طول اليوم بتقف في المراية وتظبط وتعمل وكده، ممكن تعمل أي حاجة في الدنيا بس تقولها تحكيه وتقول لا مش قادرة. هي عاشقة لهذه الصورة اللي هي حطتها نفسها، أو عاشقة لشخصيتها. ممكن تكون عاشقة للشخصية نفسها مش شرط الصورة. ممكن تكون إنسانة متواضعة الجمال لكن هي عندها نفس المرض، مرض عشق النفس. فبتسعى بكل ما تملك حتى إيه؟ تنصر هذه النفس وتحمي هذه النفس وتعظم هذه النفس وتكبر هذه النفس. مأساة. تاخدين بالكم ولا مش تاخدين بالكم؟ قال لازم نسعى. يا حسن ده أنا بجيب من جوه قوي الأعماق البير، ها؟ أنا بنزل كده جوه البير 30-40 متر أطلع وأجيب. فصح نفسك، ده اسمه إيه؟ عشق النفس. وقد تعشق النفس، وقد تعشق الصور، وقد تعشق المال أو الأولاد أو الجاه أو المأكل أو المشرب. يعني إفراط المحبة في أي شيء، ده ضابط العشق، إفراط المحبة. الأنواع العشق المتبادر عند الناس بين الرجل والمرأة، أنا تقولي عشق يبقى رجل ومرأة، لا مش شرط، ممكن بيبقى بين الرجل والمرأة. وممكن بين الرجل والرجل، واحد يعشق رجل زيه، إما يؤدي إلى انحراف جسدي فيقع في الوقت، وإما يبقاش انحراف جسدي لكن مبهر منبور به، معجب به، عاشق له، يتمنى منه كلمه، يتمنى منه ابتسامه، يخدمه 24 ساعه، عايز اي عاشق له. وممكن بين النساء اما ايضا يؤدي لانحراف جسدي بالوقوع في السحاق والعلاقه الجسديه المحرمه، واما يبقى افتراض في المحبه زي ما قلت برضه نفس القصه، تبص مهيمنه ومزوله ولو قامت من على الكرسي تقعد مكانها ولو مشيت تجري كده. افراط في المحبه مذموم، اي شيء في افراط هو مذموم. فقد يكون بين الرجل والرجل وبين المراه والمراه وبين الرجل والمراه العشق المحرم واستطراد كده. ما ينفعش اقول على ربنا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم انا بعشق النبي او بعشق الله، لفظ لا ينبغي قولها، لان اذا اصلا اذا قيلت حتى عند العام بينصرف الذهن الى الحب المحرم، فلا ينبغي ابدا ان نقولها ولا يجوز، مش لا يجوز اطلاقا ان نطلقها على الله او على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حبنا لله وحبنا النبي صلى الله عليه وسلم. بنتين مع بعض، ودي انا بعاني منها بقى في المعاهد، تلاقيها مرتبطه جدا بزميلتها وحب غير عادي، وتستنى لما تيجي ولو ما جاتش المجلس تعيط وتلف وراها، ولدرجه ان في نوع انا بقى ده قدامي انا عملي بقى حصل من شده الحب والعشق مش عايز تتجوز. لا ده حصلت، ده حصلت كتير، كل ما يجي لها عريس تطفشه، لا ده ما عندوش شغل، لا ده دمه تقيل، لا ده تفضل وراها. لسه قصه جالي من 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 اختي مباشر، يعني البنت واقفه لها مش عايزه تتجوز البنت، وصلتها 32 سنه وصاحبتها مش عايزه تتجوزها، كل ما يجي لها واحد تفضل تكرهها فيه. البنت مستجيبه لصاحبتها، شخصيتها اقوى فمؤثره عليها، ما بتعملش حاجه جسديه حرام، لا هو كده عشقه كده مش عايزه حد ياخد استحواذ. فكل ما تحس انها تتخطب وتتجوز فقعدت تشكي لي، قلت لها بنتي ده مرض، ده مرض، البنت بقى 32 سنه ومش قادره تتجوز، كل شويه يجي لها عريس بنت زي الفل وتعمل لها اي مشكله توصلها للجواز. او ده الصديق السوء، او ده ايه؟ نوع من العشق مش عايز. غيرها بقى مثلا برضو قصه ثانيه، كانت البنت مع زميلتها 7 سنين في الجامعه، وهنا وهنا تكلمها في التليفون 20 مره، تخرج انت فين؟ تروح لها وراه بالشكل ده لغايه لما البنت تفشت وبقت تقفل عليها وهي برضو تجري وراه، يعني سابتها باعجوبه بعد مثلا 3 ساعات عشان تخلص منها. النماذج دي موجوده بين الفتيات، مساله الارتباط الزائد بصديقه وتبقى مش عايزاها لا تروح ولا تيجي، ولما كملناش 59 مره ده عشق محرم، وده هيوقعك في مصيبه كبيره. ليه؟ لان هيورين لك ازاي ان العشق ده هيطرد حب الله من القلب، وهيطرد حب النبي صلى الله عليه وسلم من القلب، ولا يبقى الا حب المحبوب اللي انت ارتبطت بيه سواء زميله او صديقه او زوجه او اي حد. فده من هنا جاء وتكلم العلماء على انه مرض. نعم. ممكن تبقى طالبه مع الشيخه بتاعتها، مع المعلمه بتاعتها، مرتبطه بيها جدا، واول ما تلاقيها بتكلم حد او رايحه يمين او رايحه شمال او ادت اهتمام لحد غيرها تغير جدا وتزعل جدا، هي عايزه تستحوذ. اي نوع بقى من العلاقه، استحواذ على مدرس، استحواذ على الزميله، اللي هو الشيء افراط، ده موجود كتير، احنا بنعاني من المشاكل دي في الدعوه. ده كل ده اسباب العشق، وده محرم، وده هيؤدي بعد كده الى فساد كبير جدا. اسباب العشق ايه؟ ايه اللي بيخلي الناس تقع في هذا المحظور وهذا المرض العضال؟ من السبب؟ الحكماء قديما قالوا له 3 اسباب. قال لان النفوس لها 3 اقسام، النفوس 3 اقسام، النفس الاولى نفس الناطقه، وكلمه ناطقه مرفوضه، ولو مرت عليكي في كتاب اعلامي انها من اقوال الفلاسفه، بس انا حبيت اقولها هنا عشان تنتبهي للاقوال الخطا. في نفس ناطقه، لكن هي ناطقه عند الفلاسفه اللي هي العاقله المدركه الرزينه، فنستبدل بالفاظ السنه ونقول نفس مطمئنه، نفس فيها سكينه، نفس يعني ربنا ارزقها الحكمه. ده اول نوع من انواع النفوس الناطقه. انا بقول كلمه ناطقه خطا، بس الكلام جاي في كتاب من الكتب الثقيله، كتب السلف، فعشان كده بقول هي دي المشكله، ان احنا نبص في كتب السلف ولا نعلم ضوابط الالفاظ فتبقى مأساة. يعني اللي قال الكلام ده مش عايز اقول مين. المهم فنفس ناطقه كلمه خطا، لان دي كلام الفلاسفه، لكن اقول نفس مطمئنه، نفس ساكن، نفس ذكيه، ربنا اعطاها الحكمه، الى ما احنا لازم الالفاظ اللي تناسب الكلام المنضبط بالكتاب والسنه. النفس النوع الاول ده، دي نفس عاليه منصرفه الى تحصيل معالي الامور، ومنصرفه الى المعارف واكتساب الفضائل، هي كده تكوينها كده، نفس رقيه دايما بتعلو الى الرقي، نفس اللي هي الايه؟ النفس الذكيه العاقله، النفس اللي هي اشرف انواع النفوس، تسعى الى اكتساب المعارف والفضائل والمعرفه والعلم، هو ده المهيمن عليها. دي أشرف النفوس طبعا إذا كان الاكتساب المعارف والعلم وده اللي هو مقصود به علم الشريعة وعلم الكتاب والسنة والمعارف اللي هتقربها من الله سبحانه وتعالى، ولا مانع أن أنا يكون عندي علم الدنيا طبعا مش مشاكل، بس أقصد أيهما أعلى، علم الآخرة. ده أول نفس. طب النفس الثانية، نفس حيوانية عصبية محبتها منصرفة إلى القهر والغلبة والرياسة وسح معايا. النوع الثاني ده الخطير اللي أنا بشوفه كتير من طلبات العلم، نفس حيوانية عصبية. الحيوان همه أنه كل ما كان عنده قوة عايز يقهر من دون، بيسوي غير سبب. تلاقي الأسد بيجري عايز ينقض على فريسة حتى لو شبعان، النمر عايز ينقض على كذا، كل ما كان أقوي عايز يقهر من هو أضعف منه. فاللي عنده الصفة دي اكتسب من صفات الحيوان، نفس حيوانية عصبية تميل للقهر والرياسة والعلو على الآخرين، احذري. دي النفس دي، النوع ده موجود، موجود كتير. هي لا ترتاح ابدا ولا تطمئن نفسها الا ما تبقى اعلى، فتلاقي بتعلو على الزوج وبتعلو على الولد وبتعلو على الناس وبتعلو على الاخرين، دايما عايز تقهر اللي قدامه. دي نفس حيوانيه عصبيه. فالنوع ده خطير جدا، والنوع ده يحتاج الى علاج طويل. النوع الثالث نفس الشهوانيه، اللي هي كل الشهوه عندها عاليه، شهوة الأكل عالية، شهوة النوم عالية، شهوة النكاح عالية، كل حاجة ما عندهاش فيها اعتدال. فالنفس دي نفس شهوانية، الشهوة قلبت عليها مش عارفة تضبط نفسها، يعني قدام الأكل تاكل لغاية لما يقوموها مش قادرة تاخد نفسها، النوم تنام كتير، الكلام تتكلم كتير، لو كان عندها مثلا شهوة الجماع تبقى كتير كده. دي شهوة، نفس شهوانية غلبت عليها الشهوة. النوع الثالث ده نفس الشهوانية ده هو اللي بيقع في العشق بسهولة، لأن عشق شهوة، فيقع في العشق. فتلاقي نفس تصادف نفوس الثلاثة دول اللي احنا قلناهم، كل نفس من دي تلتقي بالنفس اللي زيها. وانا عندي دليل من السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، من تعارف منها اختلف ومن تناكر منها اختلف. ففي الارواح جنود مجنده، تقعدي مع حد تلاقي نفسك بروحك بتروح على اللي شبهك، ولو عايزه تعرفي شخصيتك شوف انت مصاحبه مين. لو حد قال لك عيوب اللي قصادك هتلاقي فيك العيوب. دايما الانسان بيميل يحب اللي شبهه، ده بنص حديث رسول الله الارواح جنود مجنده، ما تعرف منها في تعارف، في كده اتفاق في شيء بيننا، وفي تناقض. انا حد لا مختلف عن كده، احنا مختلفين، انا مش بختبها بس احنا مختلفين، انتوا فعلا مختلفين، ممكن الاختلاف يكون احسن، ممكن يكون اسوأ، ممكن تكون احسن منك مش عارفه تصاحبيها، او ممكن تكون اقل منك. لكن متى تلتقوا؟ لما تبقى شبهك، تشابه بقى، لما تبقوا زي بعض، فتلاقيكي بتحبي اللي شبهك، رايحه جايه رايحه جايه كده. وزي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف يخالف. فهي مساله الخله والموده والتالف، فدوما تلاقي الصحاب كده، فحرصي على انك تبقي مع صديقه يعني صالحه. المهم فبياتي مساله العشق بقى، اللي يطابع النفس وتميل النفس تحصل مصادفه. اذا حصلت بقى النفس الشهوانيه دي صدفت نفس شهوانيه زيها، هيقع في العشق ولا بد، لانها صدفت حد شبهها، خلي بالك. وده طبعا مرض زي ما اتفقنا. طيب دي النفوس. اسباب العشق ايه؟ الاسباب يعني ايه اللي يخليني او يخلي حد يقع في العشق، سواء كان بين رجل وامراه 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 او الاولاد، اي نوع من انواع العشق اللي احنا قلناها يعني، او تقسيم بين الناس. اول حاجه سماع الغزل والغناء، الغزل والغناء، الكلمات الحلوه الرنانه والاغاني اكبر مفسده للقلوب، اعظم الغزل، كلام في الغزل في كلام على محاسن المرأة أو قوة الرجل أو ما أشبه هذا، مع الغناء أعظم مفسدة للقلوب. ولا يمكن، وأتحداكي، يجتمع في قلبك حب الغناء وحب القرآن، من المحال، كاجتماع الماء في الهواء في إناء، ضرب من الخيال. إن قلبي أنا يجتمع فيه حب القرآن والتدبر والفهم وأنا بسمع أغاني، مستحيل. وذلك الشيطان بيجتهد جدا جدا على شباب المسلمين وعلى المسلمين ويسمعهم هذه الغناء، واهل المفسده واهل الضلال والعلمانيين واعداء الدين بيتفننوا دلوقتي، مش الاغنيه بس، لا ده طلعنا كمان مع الكليبات مع الصوره عشان يتمسك اكتر ويتعلق اكتر. مفسده للقلوب ملهاش حل. فده اول سبب للعشق. ليه؟ الصوره بتتخمر في العقل، يحصل تخمر في العقل للصوره واللي هو سمعه، فتبتدي تعمل في دماغها حاجه معينه. هي سمعت الكلمات الرنانه والصوره رسمها لها بقى بالاغاني والليالي والمش عارفه ايه وابنيلك واعملك وروحي وعينيها وسطها كل بقى الكلمات دي، تبتدي تخمر في دماغها خميره معينه فتتصور الصوره دي. اول ما تلتقي بشخص، والعكس طبعا انا بتكلم عشان بكلم نساء، والعكس هو برده تخمرت في دماغ الولد خميره معينه، فاول ما يرى المراه فيسهل عليه العشق، وهي تخمرت في دماغها خميره معينه اول ما تلتقي بشاب فيسهل عليها العشق. ده اول سبب. كل من كان بيحب الغناء وترك الغناء الله جل جلاله قذف في قلوب هؤلاء حب عجيب للقرآن. وهديكي مثل بسيط، مشاري راشد ده كان رجل مغني، ده دلوقتي قارئ من القراء المعروفين، يعني إشارة ليه من البنات، ده كان مغني وكان صوته حلو جدا جدا، كان يعني فتنة صوته، فتنة ليه للي بيسمعه. ترك الغناء رب عوضه بإيه؟ عوضه بأنه حمل القرآن وبقى من أكبر القراء دلوقتي اللي بيقف يتوصل وراء آلاف ويتأثروا بصوته في الحق بعد ما كان صوته بيأثر في الباطل. والله من أعظم النعم العالية على الله الصلاة، بس يقي بعد الحاجات اللي بيقع فيها الغلطات من الموسيقى اللي بتتحط مع الإنشاد والكلام ده، يعني أولا هو يتركه أولا. المهم لكن ربنا عوضه ولا عوضه؟ عوضه تعويض عالي جدا، واللي يمكن كان يتخيل في لحظة إنه ممكن ياخد هذا لكن ترك من أجل الله. يبقى الغزل والغناء إيه كمان؟ المخالطة، الاختلاط، من أسباب العشق الاختلاط. ليه؟ ممكن واحد يتعرض لأسباب العشق ويكون قوي، امرأة أو رجل، ما يتأثرش أول مرة، تشوفه معاه في الشغل ولا كأنه هنا، تقابله في الجامعة ولا تبصله، يحتكوا بعض شوية خالص، هي ممتعه جدا تقول كان زي الراجل، مرة بعد مرة ومرة تلو المرة إيه اللي يحصل؟ يقع الحب. دي حصلت قدامي عملي من فترة طويلة جدا بين اتنين كنت أعرفهم، واحدة يعني بدنا نقول شغلتها ايه والتاني، فكنت اقول لها يا بنتي انت رايحة جاية معاه، رايحة جاية معاه عملتين مهندسين يعني، ليه ده زميلي يا بنتي انت بتتكلمي في ايه، ده اصغر مني، هي كانت متجوزة وطلقت، فقول لها يعني بس رايحة جاية معاه كده يعني مش معقولة وربينا عربية وجايين يعني، طب اي وقت تقولي ايه اللي بتقوليه ده، انت بتتكلمي كلام غريب جدا، قول لما اركب عربية ده لما يشوفني عريانة يغطيه، ايه اللي بتقوليه ده؟ تاني ها من شدة الثقة بقى، ازاي ده اصغر مني وانا متجوزه ومخلفه، بتتكلمي في ايه؟ يعني اتهمتني ان انا واحده متشدده شطه طايره دماغي طاقه اي حاجه يعني، لكن لم تقبل الكلام. ومع الوقت بعد كده اكتشفت ان له علاقه، اللي كانت بتقول لي لو شفني ايه يغطيني، يقال انهم هيتزوجوا والله اعلم يعني. المهم انا عايز اقول هي كانت مستبعده تماما لدرجه كانت بتقول لك ايه لو لقاني عريانه يغطيني، انا فاكره الكلام بتاعك كويس قوي، ما غطكيش ولا حاجه ما غطكيش ولا حاجه. هي دي المأساة، ان التصور فاسد، فساد التصور، ما ينفعش اقيس الامور بدماغي، دماغك فيها خراب، ما ينفعش. انا عندي ضابط، انا عندي ملك الملوك، ملك الملوك بيأمر ينهي، انتهى اي عقل اضعه امام قول الشرع. فده حاجه، ادي سبب الخلود. ايه اللي حصل؟ ان الناس ممكن من اول مره ما يحصلهاش الاقبال، لكن ممكن مع المرات يزداد، وده اللي بيحصل في الشغل، اختلاط الرجال مع النساء. الاول تبقى ما فيش حاجه وبعدين ها ولا برضو واحده جت تحكي لي قصه كده، راجل كان ماشي على الصراط المستقيم وزي الفل، جت له زميله عينوها جديده في المكتب، فقعد بقى معايا ليل ونهار ونهار وليه استوديا، لقيت الحال بيتبدل بس انا ابعد ما يكون، يعني بعد المشهد ما اشك فيه من كتر ما هو محترم ومؤدب وهادي وبتاع بيته، مالوش خالص خالص القصه دي، لما اشوف حتى واحده جبنا من هنا يسيبني يدخل جوه ما يقعدش معانا. فشدة الثقة مع تكوين الشخصية خلتها مستبعد بعد المشرق والمغرب ان الراجل ده ايه ممكن يحصل حاجة. لما جوا عين الموظفة دي وقعدوها جنبهم كانت عايقة شوية بقى وشايفة نفسها وبتاع، ست كبرت عدت الاربعين، تعرفي الست المصرية مسكينة يعني اول ما بتدخل في الاربعين كل سنة طيبة فخلاص وقعت دي بس صغيرة في العشرينات وبتاع، دخلت عليه لفت الراجل، الست تقولي الراجل انا شايفة بس مش قادرة اصدق نفسي، كل يوم بدل وكل يوم لبس ويتأخ وتليفونات، ولا لا لا انا بتهيألي من شدة الثقة شوفي بقى يعني شايفه ظهار قدامها وبتكذب عليها وتكذب نفسها لغايه لما اثبتت عليها. قلت لها ايه اللي بيخليك تكذبي نفسك وتكذبي عليك؟ عشان وعشان وعشان. قلت لها والله لما يبقى مين حد، والله لما تقولي مين اجتماع رجل امراه مستحيل. النبي بيقول لك ما اجتمع رجل امراه الا كان الشيطان ثالثهما. قال لا ازاي يعني انت بتبقى، هي دي المشكله، القياس بالعقول الفاسد. وطبعا مشكله وقصه وعايزه تطلق، ويعني كنا بنحل في القضيه وكتير بحكي لك كده كتير. ده سبب ايه؟ سبب الخلط، الاختلاط. انما النهارده بنقول اختلاط يا متشددين، اختلاط يا متزمتين. طيب اهو كل يوم بقى قصص كده، لازم تحصل لها مصيبه عشان تقتنع ان ايه قول الله حق وقول الرسول حق، او تعمل بيه. لكن من الاول هي مش تعمل بيه، لازم تقع في المصيبه تعرف بقى فضل الايه العزله وعدم الاختلاط بين الناس. الحاجه اللي بعد كده الفراغ، اسباب العشق الفراغ، القلب فاضي. ابن عقيل يقول العشق مرض يعتري النفوس العاطله، يعتري النفوس العاطله والقلوب الفارغه والمتلمحه للصور لدواعي من النفس، ويساعدها ادمان المخالطه. بيقول لك العشق ده مرض بيعتري النفوس الايه البطاله العاطله، قلب فارغ من حب الله وحب الرسول. وبعدين الصوره مع دواعي النفس بتساعدها مع ادمان المخالطه. يبقى الصوره الشكل، امراه مش محجبه او محجبه حجاب كان مش حجاب، والمخالطه، وبعدين بعد ما اختلاط مع امراه تكاد تكون مش محجبه او يعني ده او ده، يجي بعد كده الاختلاط. خلاص دخل فرض صعب جدا، صعب كلام ابن عقيل. فتتاكد الالفه ويتمكن الانس فيصير بالادمان الشغف، الشغف اللي هو ثبت القلب بحب شديد اشد من الحب، الشغف يعني من حد من الاختلاط والصوره والقعده مع بعض تصاب بالشغف او يصاب بالشغف. يبقى خلاص قوه في الحب شديده جدا استحوذت على القلب، تقللها ما ينفعش، مش هينفعك، تجي بيها شمال تجي بيها يمين ما بتسمعكيش. وكذلك الرجل لسه سمع قصه ولد وحيد عند امه يعني، وبرضه تعلق بنته وحبها، الام تجيبه شمال ويمين يا ابني ما تنفعش، وتحكي له وتعمله في الاخر الجوازه مره جاي بقى بتعرض عليها قصه عشان احل المشكله. قال لها روحي قولي له هتشوف اتعس ايام حياتك، وهتعاقب عقوبا ما يعلمها الا الله في الدنيا قبل الاخره. قالت لي ليه ده جوزها في الحلال؟ قلت لها بس غضب امه والله لا يمكن يرى خير، مستحيل. شاهد انه ده اسمه ايه؟ اهو ده وصل للشغف وحب قوي جدا لدرجه باع الاهل وباع الام وباع الاب وباع كل حاجه وراح عشان يتزوج هذه الفتاه. ايه السبب؟ قلوب عاطله، فعل البطالين، قلوب فارغه من المحبه فمليانه بالعلل. في النظر مع الاختلاط ده بكل هيورث هذا الايه المرض العضال. كمان اطلاق النظر، ودي مأساة تانية، غض البصر عند المسلمين دلوقتي يكاد يكون مش موجود. الايه مش لنا، الايه مش موجود يعني ما خالص، ده ملتزم غير ملتزم يعني، عشان هو يغض بصر وهي تغض بصرها ده حاجه تكون مش خلاص اتلغى التعليم، مش موجود النص، ما حدش بيعمل ايه الا ما رحم ربي بقى، ورحم يا ربي القارين ما هم. فغض البصر واطلاق البصر من اكبر الاسباب واكبر الافات اللي بتورث الحصارات والزفرات والحركات. ويرى الانسان اللي حاجه هو ملوش قيمه بيها، مش قادر يوصلها ولا صبر عليها. طب انت بتتعب نفسك النهارده، الراجل اللي قاعد قدام مؤسسات السينما العالميه واللبنانيات وبتوع التجميل، وبعد ما عملوا في نفسهم كده صوره، انت قاعد قدام صوره، طب ما انت كده اللي هيحصل ايه؟ حصارات وزفارات وتالم وشرف، لا هتقدر توصل للي انت بتبص لها، ولا هتوصل حتى انك تكلمها ولا حاجه خالص. وفي نفس الوقت انت مع خطيبتك ولا مراتك تمرضت عليها، طب ما الفائده؟ ايه العائد عليك؟ ايه العائد عليك؟ عائد عليه ذنوب وزعل، تعاسه، لان الجزاء من جنس العمل. القلب يبقى في تعاسه وهم ونكد، لانه لا طاير اللي هو شايفها ولا راضي باللي ربنا قسمه له. فعدم الرضا بالقسمه وبقى المشاكل اللي بتتولد. السبب اطلاق النظر، غض البصر يقول لك لا ده تمثيليه، غض البصر ده برنامج، غض البصر ده اعلان. اما هتغض البصر امتى؟ لا عايز تغض على التمثيليه ولا الفيلم ولا الاعلان، اما يقول لك ده صور، صور اه بس بتورث هذه الصور، بتورث القلب كما قلت الحسرات والزفرات والالم والرغبه في الوصول للي انا شايفه مش قادر اوصله. من العجب كما قال بعض اهل العلم ان لحظه الناظر سهم لا يصل الى المنظور اليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. اي والله بيقول لك ناظر لما ينظر الى حد، هي بتبص لواحد او واحد بيبص لواحد، بيقول لك قبل ما يوصل ويتمكن النظرة قبل ما توصل له يقول اتغرزت في القلب. يعني مين اللي الدار الأول؟ الناظر. الناظر لا يصل المنظور إليه حتى يتوقف. لما وصل ونظر لابد هيسكن القلب. معانا النظر كسرة النظر بتورث عشق الصور فيصل للقلب. سواء واحدة بقى ولا اتنين ولا عشرة ولا تلاتين والعكس بص على واحد ولا اتنين ولا عشرة ولا تلاتين تمكن عشق الصور وثبت في القلب. دي مأساة الحقيقة. وقالوا أعجب من ذلك أن النظر النظرة تجرح القلب جرحا فيتبعها جرح على جرح ثم لا يمنع ألم الجراح من استدعاء تكراري. يعني رغم أن بيوز بص ده متحصر ومش عارف يوصل ومش عارف يجيب زي دي ولا هي عارف تجيب زي ده وحصرات بس لا يمنع من النظر. والله دي بشوفها البنات مثلا ساعات من أهلي قاعدين طول النهار على اللابتوب ويقول لي بصي بتاع السنة العامية بصي مش عارف ده بطل إيه وده اللي عمل كذا وده الموديل مش بتاع شركة كذا وعملت تتكلم عن الناس دي. لا يا بنتي ما كده حرام انت عمال تبصي وكده انت عشان كده مش عارف تتجوزه. ما كل ما يجي لك واحد بتقارني باللي انت بتشوفيه الصوره انطبعت فهو برده مش عارف يجوز بس انت كده مش عارف تتجوزه. لا يمنعهم هذه الحصرات ان هي مش طايله ده ومش عارفه تجيبه ومش هتجيبه ها يمنعها من التكرار عجوبه فتبص تاني وترجع تتفرج على الصور تاني وتنظر تاني فورثها ده في الايه الم وحسره ها ورغبه في شيء مش هتوصل له وفي الاخر كل ما تجيلها واحد الصوره مطبوعه بورق ما دماغها اتملت باللي هي بتشوف فتقعد تقارن فتلاقي طبعا مشرق ومغرب لا مع السلامه ده دمه تقيل وده مش عارف ايه وده ايه واللي احنا بنشوفه لما البنات بقوا 30 و32 و35 من غير جواز وكذلك البنات. اقوى الاسباب اطلاق المصر لان بتحصل مقارنات وعشق للصوره بتستقر في القلب هي مش هتعرف تتجوز. بالله عليك لما يجي واحد من اشكال المصريين اللي احنا عارفينهم دول ها ها واحد مصر اللي مشيت في الشارع اللي انت بتشوفيهم دول الكرش والبتاع لا اما سفوت واقع لا اما كرش يعني لازم في حاجه يعني ماشي ما انا عارفه ما انا بتكلم على ناحيتين. هي بقى جالها ده وهي قاعده طول اليوم قدام المناظر المرسومه دي ها اللي مش عارفه العضلات قد ايه والجسم قد ايه والشعر اللي ما بتسرحش والعينين الواسعه كده. طب ما اكيد الراجل في الشارع اللي جايه ده لو جالك وانت اتلزقت في دماغك الصوره اللي اكيد مش هتقدري تتقبليه فهتبتدي تتلككي لا ده دمه تقيل لا ده بخيل لا هي بتتلكك. ليه؟ لان طبع في دماغها صوره ثانيه. ما انا بقول لك والله بحذركم انت بتضري. تقول لك انا بتفرج على صور وده النجم العالمي وبصي الولد التركي جايب لي واحد طول 190 سنتي بشعر جسمه ما بتسرحش بعينين خضره فازرق فما لهاش لون. ايه يا بنتي ده مش عارفه ده التركي. قلت له خليكي جنبه بقى هتقعدي جنبه كتير ما عندناش ده. ما انت بتقولي ده التركي وده مش عارفه ايطالي وده الموديل الفرنساوي. طب انا مالي بال دول يعني سؤالي يعني هتجيبيهم ازاي دول؟ مأساة والله العظيم. قلت لها هتقعدي كتير خليكوا قاعدين بقى كده. هي لما بيجي لها هي مش رافضه شخصياته هي الصوره والله ده كلام حقيقي وتحليل وسالي في دكاتره. الصوره منطبعه شكل اللي هي اللي بتوريهم لي دول هم لازين هنا خلاص مش هينفع فتفضل قاعده كده. والعكس الراجل على الناحيه الثانيه برده نفس القصه. انت تقولي بتجي له بنت المصريه العاديه لكن هو مطبوع في دماغه برضو التركيات والفرنسويات والاجانب واللبنانيات فالصوره رزقه فيجي يبص لها كده قدامها تقيل اما مالهاش قبول مش قادر هيقدر ازاي. ولما تحصل جواز تحصل خيانات 24 سنه وبتطلعوا وبعدين لا اما خيانه لا اما مصاحبه مأساة. ايه اصلها؟ قول واحد لله شؤم ترك العمل بايه من ايات الله. هقول للمؤمنين يغضوا من ابصارهم الى قوله تعالى كل المؤمنات يغضوا من ابصارهم بس امرنا بغض البصر رجال ونساء. ما حصلش شؤم المعصيه ادت الى ايه؟ الماساه اللي فيها المسلمين دلوقتي رجال ونساء بعدم الجواز والخيانه والبهدله واللي انتم شايفينها ده كله. شوف كان احد العلماء بيحكي على قصه حصلت يعني في 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 بغداد. كان رجل حد من السلف الصالح يعني بيحكي قصه حصلت لرجل في بغداد كان بيأذن وبعدين مره طلع في السطح. انتوا عارفين ما كانش ليه ميكروفونات ولا حاجه زمان يعني فطلع فوق السطح عشان يؤذن فوقع عينه على جارته. جارته دي كانت نصرانيه فيقال ان هو نزل وفتح عليها البيت اقتحم عليها البيت ضمها الى نفسه قالت له لا لا هقتلك الا تفعل معايا الفاحشه. قالت لا انت انا ما عنديش مشكله بس انت دلوقتي بتدعي الامانه وبتدعي انك مسلم وبتاع ما تبقى تسيب دي لكن انا تحت امرك لكن انا اجي لك ازاي كده؟ فقال انا متبرك بالاسلام ومحمد. قالت لا انت كذاب بتقول كده عشان تنال مني وبعد ما تنال من اللي انت عايزه هترجع تاني لدينك. خلاص ده خنزير انتوا عندكم حرام كل الخنزير كاد الخنزير ودي خمر محرمه عليك اثبت لي ان انت تركت دينك اشرب الخمر شرب الخمر. وبعدين لما اراد ان يقع بيها قالت له ده ايه والدي جاي لما يجي نتكلم معاه اطلع استخبى فوق لغايه لما افتح له الباب يعني فطلع فوق السطح مع السكران جاله دوار وقامت مات على الكفر ومات على طرق الملة. عشق سبب ايه؟ النظر للصورة، تتبع المرأة ونظر ليها مرة بعد مرة كانت جميلة، فالجمال اوقع في قلبه هذا الحب، مع ان هو مؤذن، مع ان هو كان واحد مسلم. لا احد يأمن نفسه لك، لا انا قوي، انا هبص ما يهمنيش، لا لا انا ما تأثرش بالصور، كلام مش منضبط وكلام خطأ وكلام لا يقبله احد. ده الحقيقة يعني مأساة. طيب الحاجة اللي كمان في اسباب العشق، انه هذا الانسان العاشق، يعني الاضرار هذا الانسان على الاضرار العشق على العاشق، ان هذا الانسان العاشق احنا خلقنا احرار وربنا جعلنا احرار. العشق بيخليك اسيرة في قبضة العاشق، في قبضة المعشوق. يعني العاشق بيبقى اسير في قبضة المعشوق. ليه؟ لانه خلاص هو عايز تنفذ اي حاجة حتى ترضيه، اي حاجه عايز ترضيها. طبعا انا بتكلم كده حتى لو مع اولادك، تلاقي الام ذليله عاشقه لاولادها ففي ذل، اي حاجه عايزاه يامرها عايزه تنفذها، يزعق فيها ما تعرفش تعاقبه، يضايقها تديله، يهجرها ويسيبها ويتجوز ويرميها، تتمنى بس ان يرفع سماعه ولا قالوا عشق خطا. فبتبقي اسيره وربك خلقك حره، ما تنتظريش منه كل ده. طب ابني بحبه حبيبي اعتدال، ما يوصلش العشق، ما يوصلش العشق حتى لابنك، حتى لو بنتك، حتى لو اختك، اي حد في الدنيا لا تصل بك المحبه الى العشق، لان هيحصل ذل واهانه وهتبقي اسيره. زي الواحد يجيب كده عصفور يحطه في القفص يلعبه بقى كده، لا ما ينفعش خالص مهما بلغ منك درجه الحب للمحبوب، ما يوصلش انه يبقى فيه افراط فنصل الى العشق. العشق كمان من اضراره انه بيخلي الانسان ينشغل عن المصالح الدنيويه والدينيه الاثنين. العاشق منشغل دايما بالمعشوق فمش مركزه لا في دنيا ولا في دين، تلاقي كده في حاله من الهيام وحاله من كذا، لانه ممود بلم شاعر القلب. يعني المصالح الدينيه عشان انا اقدر احققها لابد من لم ايه شاعر القلب، الم ما تفرق من اموري. وانا دايما اقول حتى واحنا بنصلي انا محتاجه الم شعاب القلب وشاعر القلب عشان اقدر اصلي. فإذا أنا حد بيعشق حد مخه مش مشغول بالمعشوق، مش عارف هتقف تصلي، مش عارف هتتحرك، مش عارف هيروح، مخه دايما في حالة من الانشغال بهذا المعشوق. الحاجة كمان انه الإنسان اللي تسرب إليه العشق وتسرب إلى قلبه العشق بعيد جدا، بعيد جدا إنه يحقق مطالبه الأخروية، أو بعيد جدا إنه يحقق حب الله. صعب انك تبعوه زي ما قلت، هيبقى يصعب عليه جدا انه يحقق حب الله سبحانه وتعالى. هتلاقي حبها لابنها على كل حب، وحبها لبنتها على كل حب، وعشقها لزوجها على كل عشق. فالعشق للزوج او للولد او للبنت او لاي عشق ها هيخلي القلب متشتت وفي شعاب وفي تفرق مش عارف اجمعها. عايزه بقى احب ربنا مش عارف بسبب ايه؟ بسبب هذا التشتت الرهيب، آفة في الدنيا والآخرة. اذا حصل تمكن بقى من القلب واستحكم فيه هيبقى الانسان زي المجنون. في ناس انا اعرفها وراح بيشوفها في حياته بحكم الدعاء عنه بنلتقي بناس كتير، مع اولادها زي المجنونة، لو اتأخر شوية تبص تفضل بص لغاية تشوف الاتوبيس جاي ولا لا، لو ما سألش عليها ده عن المحور يحسن يكون عامل حادثة، بقى كده بقى تقلب بوساوس وجنان، لو كده عايشة في تعب وقلق على طول، خايفة على أولادها، خايفة عن حوادث، خايفة على كذا. ده من اسمه ايه؟ اسمه عشق ومسموش حب. لان لو انت حبيتين بالاعتدال وقلبك مفارق وحب الله حتى هتحصلي التوكل على الله، لا هتخافي من الطريق ولا هتخافي تجربي حاجة، ولا هيحصل نوع من الاعتدال في القلب اللي هو مفقود. كمان في حاجة مشكلة في العشق وضرر عظيم جدا، انه العاشق لا يرى عيوب ومساوئ محبوب. الفاش اللي هو بطريقتنا احنا بالبلد كانوا ليه مراية الحب عامية. فلو واحدة اتعلقت بولد او شخص رجل يعني، وتيجي تقول لامها مثلا او لابوها انا عايزة اتجوز ده، تقول لها بنتي ده مثلا مش مناسب او بيئة مختلفة او عنده كذا. الناس اهل خبرة دايما، الام والاب يقينا ان عندهم خبرة اكتر من الاولاد. يعني مستحيل انت 20 ولا 25 ولا اي كان سنك ولا حتى 30، امك وصلت 50 و60 وابوك اكيد اكيد زي ما علمونا كده اكبر منك بيوم يعرف عنك من سنة، في خبرة في الحياة. فهي الام بتقعد معاه والاب بيقعد معاه، لا ده ما ينفعش، ده مش بتاع مسؤوليه، ده كذا. العشق بيعمي، فلا ترى هذا، بالعكس ترى الام عدوه ان هي منعاها من التم الجواز، والاب عدو، لا منعني من سعادتي، انا سعادتي مع ده، وتصر البنت وتفضل تضغط على الاهل ربما يوافقوا بعد كده تندم ندما شديدا طبعا لانه وقعت في المحظور اللي امها قالت لها بلاش. وتستحضرني قصه برضو كان في يعني واحده طالبه عندي وارادت انها تتزوج واحد بيئه مختلفه تماما يعني. فجت الام تشكيلي قالت لي البنت دلوقتي عايزه تتجوز الولد ده، الولد ده من يعني مستوى اجتماعي ومادي ضعيف جدا وهي عايشه على مستوى عالي قوي وما تتعودش على البيئه دي وقعدت تشكي وتقول لي، قلت لها منعيها لانها يقينا هتقع بعد كده. المهم من هنا لهنا عيت ومرضت عشق بقى، ما العشق بيمرض القلب وبيمرض البدن، طلعت زي مجنون. فضلت تضغط على الام لغايه لما الام قالت لها طب خلاص اتجوزي. اتجوزت جابت ولد واثنين وثلاثه، لقيتها جايه لي بعد كام سنه وعماله بقى واحده ما عرفهاش غيرت تغيير وشكل بقى تاني خالص، انا عايزه اطلق. تطلقي انت معاك ثلاث ولاد؟ طب انا قلت لك من الاول ما ينفعش. هي قالت لي اقعدي معاها وكلميها مش هتقطع. قلت لها بنتي فرق البقات هيعمل مشكله، مش عشان انت احسن ولا كبر، ده مش كبر، اختلاف، في نوع من الاختلاف. الاختلاف ده يولد اكتر حاجه تعمل لك مشكله في حياتك انك تعيشي مع مخالف، سواء المخالف ده احسن او اعلى، مش يعني مش لازم انت اعلى هو احسن، مش هي القضيه، قضيه ان انتوا مختلفين. يعني انا ممكن عايزه اشرب شاي وعايز يشرب نسكافيه، مش احسن نسكافيه ولا العكس، بس الاختلاف يولد مشكله. انا بضرب ماسك. فقلت لها ده اختلاف، وتربى فئه معينه، اتربى ان امه لما تضايقه تشتمه ده عادي جدا. هو دي ما تضايقيه شتمك؟ قالت لي اه كده، بس مش عادي جدا. قالت لي اه لا، ما عمري عمر اهلي ما شتموه. لكن هو لو جوز واحده زيه بنفس المكان، هي طلعت امها لما بتزعق بتشتمها، فهتقبل ان زوجها يشتمها، راحت رايحه الاتجاه المعاكس. فالبنت هو دي المشكله، اختلاف البيئات. قلت لها في اختلاف في البيئات، واللي حصل ايه؟ اتطلقت بعد ثلاث عيال. فلكن الحب عمى، فمن اضرار العشق انه بيعمي، ما يخليكيش تدرسي الموضوع كويس ولا تفهمي عواقب الامور، ودي من اكبر المشاكل الحقيقه، لانه بيستجيب للرغبات ولل وعايزه رغبتها دلوقتي وعايزه تاخدي شهوتها دلوقتي وقلبها مسيطر عليه الحب فما بتفكرش، ودي مصيبه بيعمل الانسان على رؤيه الحقيقه. من اضرار العشق انه بيورث الانسان هم وغم وفكر مستمر ووساوس زي ما قلنا، وكل نوم وكل مطعم وكل كل حاجه، حياتك كلها بتبقى مقلوبه. اي عشق طبعا، اقول عشق دلوقتي تلقي على اي شيء، على اي حد بتحبيه زياده، هيعمل لك هم وغم ونكد وتفكير مستمر وتشتت طبعا في القلب. قال ابن الجوزي: فالراي عاطل والقلب غائب، عن تدبير مصلحتي والدموع هواطل، والحسرات تتابع والزفرات تتوالى والانفاس لا تمتد. عايز يقول يعني الانسان لما يبقى في هذا المحبه ويوصل له هذا العشق، يحصل له نوع من انواع ايه؟ من انواع فقدان التدبير وعدم معرفه المصلحه، ويبقى في حسرات مستمره والقلب لا يهدأ ولا يستقر، فهو بيعذب نفسه بكل وجه. دي بعض اضرار العشق. طب ايه العلاج؟ العلاج بالعشق عندي علاج اصلي وعلاج بدلي. اتفقنا ان العشق مرض من امراض القلوب، وامراض القلوب قابله للعلاج الحمد لله. فهو مرض، عشق الابن مرض، وعشق البنت مرض، وعشق صاحبتي مرض، وعشق الرجل لزميله مرض، وعشق المراه لزوجها او لحبيبها، كلها عشق، اي نوع من العشق مرض. يتعالج. عندي علاج اصلي وعلاج بدلي. العلاج الاصلي جاء فيه والبدلي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم انه وجاء، يعني جنة يعني وقاية. فارشد الى العلاج الاصلي والعلاج البدلي. العلاج الاصلي: واحد بيحب واحده جوز خلاص اتجوز، بتحبي واحد اتجوزي، تعمليش حاجه حرام. ادي اول علاج، ده بالنسبه للعشق اللي بين اثنين يعني رجل وامراه للجواز، وده الاصلي. ده والعلاج البدلي: مش عارفة اوصل للي انا بحبه ده، اهلي رافضين، وانا مش عايز اعيق امي، ومش عايز اقع في العقوق، ومش عايز اعمل حاجه غلط، يبقى ابتدي على الصوم، اصوم، اكسر الشهوه، امتنع عن اسباب توقعني في العشق من النظر ولا غيره، الى كل هذه الامور. يبقى انا عندي علاج اصلي وعلاج ايه؟ بدلي. ايضا من اسباب علاج العشق ان الانسان ييأس انه يصل الى المعشوق ده او المحبوب، معشوق يصل يعني يبقى عنده يأس خلاص مش هيقدر يوصل، يشعر النفس باليأس. لأنه لو النفس يأست استراحت، طول ما عندك امل مش هتستريح. ليه؟ لان عندي امل ان انا اوصل للي بحبه ده، فهفضل اجاهد واحاول واعمل خطط واعمل بدائل واعرض نفسي عليه. لكن لو يأست خالص انتهى الموضوع. لو فضل المرض مع اليأس يبقى في انحراف في الطبع شديد. ليه؟ لانه كواحد بيطلب انه يدور حوالين الشمس ولا يطلع القمر ولا يمسك السحاب، حاجه غلط. شوفي مثلا بعض المشايخ، سيبك بقى الحب بتاع الدنيا، تعالي بقى الحب الاخوات المضليات، فالاخت تلف 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 تلاقي وقعت في واحد شيخ. ليه يا ستي؟ عايزه اتجوز شيخ. درجه على الفضائيات كانت بتسالوه مباشر. انا يعني شيخ سالوه واحده تقول له يا شيخ انت متجوز؟ كبر على الفضائيات يرد عليه ولا متجوز؟ بحب مراتي مش هتجوز تاني. والله شيخ معروف يعني على صفحات مش عارفه 10 15 مليون، هو حاجه كبيره. انا بحب مراتي ومتجوز ومش هتجوز تاني، وبرده يرجعوا يسالوه تاني. طب ده خلل يعني، خلاص قال لك واعلم رغم التزاوج مش شرط، تفضل قلبها معلق بصوره الشيخ اللي شكله كده. انت بتعذبي نفسك لان الشيخ مش هيتجوزك ومش هيحصل وبعيد عنك. يبقى انت ايه؟ واحد عايز عمال يتطلع عشان يمسك السما بيده. طب ما ده عذاب ومرض. طيب عندي علاج اخر الوصال، اللي هو متعذر شرعا وقدرا مش قادر يوصل، ينزل منزله متعذر شرعا قدرا. يعني لو هو حاول الانسان يمنع نفسه من هذا العشق وما عرفش، تبتدي تقولي قدري كونا ان الراجل ده مش ليا ومش مكتوب لي، فانزله منزله المتعذر او قدرا. لا مش بتاع، انا ماليش نصيب في هذا الشخص. واقولها بيقين ان كونا هذا الشخص مش ليا ومش ان انا هوصل له، ده يهون عليك كتير. في سبب كمان لعلاقة العشق بقى العام، مش بين واحدة ورجل، اي عشق بقى بين اولادك لزوجك لاي حاجة، انك تعلمي في العشق ده فاتك محبوب اعلى واقوى وارقى واسمى، حبك لله. لان حبي للاولاد الزائد وعشق لاولادي وعشق لزوجي وعشق لاي حد انا بعشقه، ده بيمنع كتير وصول الحب الى قلبك من الله. لان مخك مشغول، والمخ انشغل القلب امتلأ بما يفكر فيه المخ، صعب جدا ان انا اوصل لحب الله. فيبقى حب الله هنا ايه؟ هيبقى صعب عليا، انا فقدت اعظم المنازل وهي حب الله سبحانه وتعالى، وفاتتني اعظم اللذات وضيعت عمري وساعاتي وانفاسي فيما لا ينفع. حاجه كمان ممكن اقولها لنفسي، مش عارفه اوصل للشيء ده وانا عالق بيه للعشق، ان اقول حصول مكروه اشق عليه من فوات هذا المحبوب، لا يجتمعان. يعني لو هذا الانسان اللي انا بحبه وحبيته كتير، بس حبه ده هيمنعني من وصول حاجه تانية انا عندي اعلى، اقول لا انا هختار الاعلى واطلق الادنى. يعني لو حب الاولاد الشديد حملني على ان انا هيأثر على قلبي، مش هعرف اطيع ربنا كما يحب ويرضى. لو انا عندي عقل بقى ونفس عاقله اللي قلنا في البدايه، هقول لا انا هفر من المحبه دي وهسال الله يعوزقني اتزان في المحبه، بحيث ان هي ما تضغش على حب لله فاخسر الكتير والكتير. ده من اسباب برضو العلاج. طب النفس ما طوعتنيش، ونفسي ما طوعتنيش على هذا الدواء العظيم ومش عارفه، يعني خلاص حسيت ان حب الله هيفوتني ومش قادر، وحسيت ان المحبوب ده مش قادر انوله عشان قدر مش ليا، وقلت القدر الكوني كل احنا قلنا ده، يعني حاولت اجيبها بالقدر الكوني مش نصيبي، وحاولت افهم بالعقل انه مش نصيبي، وبعدين قلت طيب هيفوتني حب الله برضو نفسي مش بتطوعنيش، المحبوبين مش هيجتمعوا، العشق وحب الله النفس برضو لا تطاوع، الجا العلاج برضو ممكن يكون فيه سبب. ايه هو؟ ان انا ركز على عيوب المعشوق، ده هيخفف عليك كتير جدا العشق، جدا يخفف عليك العشق. انا ركز على العيوب، ابني ده اللي موت نفسي عليه. طب شوفي كده لما تطلبي منه حاجه بيعمل فيك ايه ولا بيعبرك؟ طب شوفي كده لما هو اتجوز، من ساعه ما اتجوز اتقلب وما راح لكيش. طب شوفي ابتدي انكشي في السلبيات بتاعته، العيوب بتاعته، عشان تعلمي ان ما يستحقش كل هذا العشق. وكان في مكانه في القلب او في حب، فهو اللي يستحق، المستحق الوحيد لهذا الحب الله. وممكن احب، بس احب الحب المعتدل، حب المحبه الطبيعيه للبيت والاولاد وزوجي وكل ده، الحب الطبيعي. لكن يخرج عن حد الاعتدال ووصل الى العشق، لا لا، دي اجيبها ازاي؟ بالاسباب اللي قلتها، منها ان انا اتذكر مساوئ ومعايب المعشوق اللي انا بعشقه. ففي الحالة دي هشوف المساوئ والمعايب والحاجات الاضرار اللي تقع عليه اللي هيكون سبب كبير ان تهدأ المسألة والحب يبقى فيه شوق من الاعتدال. موتش نفسي على اولادي واضيع وقتي وافلهم في الصبح طول يوم في المطبخ وعمال الف على طلباتهم وبعد كده اصلي العشاء على كرسي عشان انا اتهلكت بتفانى في خدمة الولاد او بتفانى في خدمة الزوج عشان ما يجي يلاقي بيت على اكمل حاجة وشكل اكمل حاجة. طب ما صح كل ده مطلوب ان انا اشوف فيديو اولادي بس التفاني في الخدمة بشكل ان انا جسدي يتعب حتى انا ادي الطاعات بس الطاعات اللي هي لسه فترة بقى على ام بنوافل من قيام وصيام وعادة واحلك نفسي عشان الزوج يرضى والاولاد يرضى. لا ده اسمه عشق مذموم مذموم. اعتي بالايه بالشيء المطلوب مني شرعا ولا اتعدى ده. طيب عجز الشخص اللي عجز عن كل ده يعمل ايه؟ يلجأ الى الله بصدق. من يجيب المضطر اذا دعاه؟ الله. يطرح نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى مستغيثا متضرعا متذللا باكيا خاشعا يعني في حاله من التبرؤ من كل ما اعطي من قوه. الله لو نظر الى قلبك وعلم منك والعليم طبعا لكن علم ظهور يعني انه الانسان ده فعلا صادق في ان هو لا حول له ولا قوه مش عارف يعمل حاجه ومش عارف يبدل حاجه هينزع هذا العشق من قلبك انتزاعا. ودي ايضا الامور اللي جات لي وكنت بتكلم برضه عن حاجه هنا في مجلس المجالس واختي ما هو اللي بيستمع ده يعني السمع رزق والفهم رزق. الدرس كان كتير بس هي كانت قالت لي انا سمعت الكلمتين دول وكانت بتحب واحد وفعلا عزمت عنها تترك ودعت الله كتير جدا بتقولي تماما انا نسيت شكله ايه نسيت شكله ايه بس هي كانت صادقه تلا واحده صادقه تضرعي بصدق وسالني بصدق قالت لي ما اعرفش شكله ايه انا عاد دلوقتي ما اعرفوش البنت بتتكلم بصدق. انا كل همي دلوقتي في المجالس وفي الدروس وفي العلم واجي المعهد واظبط وربنا بدلها حب اعظم من هذا الحب اللي هيبردك اي حد في الدنيا حبتيه عمل لك ايه الا الحب في الله سيب بقى بعد الحب في الله غير كده اي حب مش في الله عمل لك ايه الا عاد عليكي من حبك لاي شخص غير في الله ولادك ولا اهلك ولا قرايبك ولا بنت خالتك ولا تعب وشقاء مستمر لا ينفك لا ينفك ومشاكل وحاجة. اي حب لغير الله هيسبب لك اللي احنا بنقوله ده اي حب لغير الله يبقى في حب لله على العين والراس مفيش حب لله لا والله ما يلزمنيش. فسبحان الله بقت يعني من الطلبات وبتيجي وبتحضر وطالبات العلم. شوفي يوسف عليه السلام وامرأة العزيز هذه يعني القصة دي عظيمة الواحد بيحبها مهما تقرأي فيها ومهما تعيدي وتزيدي ودي من عظمة القرآن وبلاغة القرآن وانه كلام الله وكيف لا لا يصيبك ملل أبدا مهما سمعتي في القرآن. ننظر كده للحال والمقال. أنا عايز أنظر للحال والمقال حال امرأة العزيز وما قالت إليه وحال يوسف عليه السلام وما قال إليه. هي كانت عاشقة وعشقت يوسف وحبته حبا شديدا. طيب ويوسف كان متحلي بالعفة والعفاف والخلق واللا إلى آخر بقى سبب ما رضاش إن هو يعني يستجيب إليها وكان غاية في القوة. وأي إنسان عايز يتعلم العفة والعفاف والقوة في المحبة والخوف من الله والخشية وكل المعاني الجمال دي يقرأ في قصة يوسف ويشوف قد إيه إن هو كان الدرعي للوقوع في الفاحشة من أقوى ما يكون ومن وجوه ذكرها ابن القيم في حوالي 13 وجه 13 سبب كل سبب أقوى من الثاني يكون سبب في الوقع في المحبة ولم يفعل في الفاحشة ولم يفعل كل سبب أقوى من الثاني. أول سبب اللي الله سبحانه وتعالى ركب في طبع الرجل الميل للمرأة ده حاجة في تكوينه النفس كده ربنا خلقه كده ان الرجل يميل للمرأة عشان كده ما فيش اختلاط لان اول ما يشوف واحد بحياته يميل ليها اي كانت حلوه وحشه بقى هو كده حاجه جابر جاذبيه كده فلا تتحقق الا في الحرام غير كده هو اي واحده يشوفها عايز يميل ليها طبيعه الرجل. ومن هنا منع الاختلاط الله اعطى الداء او انزل اللي هو اعطى الدواء ده داء الرجل دواءه المنع. فربنا ركب في طبع الرجل يميل الى المرأة بالظبط كده كما يميل العطشان الى الماء. واحد عطشان ميت العطش وشايف ميه ساقعه قدامه يعمل ازاي هيتجنن اهرب كده طبعا مع المرأة كده. فبهذا المسألة انه ادي اول حاجة تجعله هو يستجيب لامرأة العزيز انه رجل وانه ترك فيه هذا الطبع. ويوسف عليه السلام كان شاب وقوي وشطر الحسن كما جاء في الصحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وقال شطر الحسن كل الجمال في الدنيا ده لو جمعتيه وقسمتيه اثنين يبقى ليوسف. يبقى جماله كان شكله ايه؟ جماله لما دخل على النساء اقطع بيه هم مش حاسين يبقى ايه؟ ما هذا بشر ما يمكن يكون ده الولد ده مش بالعادة. فاذا انه قوة وجمال وشباب مع ما ركب فيه من طبع الرجل انه يميل المرأة من غير كي حاجة يعني الرجل اللي عطان الصدمان ما عطيش عادة خاصة يميل المرأة. طب ده بقى الجميل القوي الشاب اللي ها يبقى حالته ايه؟ اشد اشد. ومع هذا لم يستجيب. طب الحاجة اللي بعد كده انه كان اعزب ملوش زوجة ولا بيتسرب بأمة مع قوة الشباب وداع الشهوة وكل ده وقف بقوة. كمان مع الأسباب دي في حاجة تالتة أو رابعة إنه أعزب. والأعزب يتأتى أو للغريب فهو في عزبة في غربة عزبة في غربة واللي بيتأتى للغريب غير اللي بيتأتى للمقيم في بلده. يعني اللي بيتأتى للغريب سهل لأنه أنا غريب محدش يعرفني الناس في بلدها تخاف تقولك أنا أعمل حاجة جيران تتكلم عليا مش عارفة مين يشوفني يحسن ما ماشي في الشارع مع واحد يقابلني ابن خالتي مش عارفة أقولك يحسن أقابل مراتي. يعني هو في بلده ما يقدرش يغلط ليه؟ البلد ما يعرفش فيها مش عارفة إيه بتقولون فهو كان في بلد غربة فيتأتى ليه فيها قضاء الوطر أكتر من ما يتأتى لمن في بلدي لأن بلده خايف زي ما قلنا كده حد يعرف هو بلد غريب حدش عارفه خالص لأنه خدوه هو صغير فنشأ وكبر بالناس فهو غريب في البلد. فهي كمان تسهيل المعصية لم يقع في المعصية. المرأة ذات منصب وجمال كل واحد من الأمرين دول لوحده يشجع الراجل. يعني احنا قلنا الراجل متركب انه بيميل لأي مرأة. طب لو المرأة دي كمان ذات منصب الميل يكون أشد. طب وجميلة أشد. يعني الدواعي الغلط عمالة تجتمع على يوسف يعني الدواعي والأسباب كترت. ده هي جميلة جميلة جمال فائق وبعدين منصب وغنية زوجة العزيز يعني زي العزيز يعني وزير يعني مرات وزير والوزير وقت أول كان بيتحكم في البلد فواحدة كأنها ملكة وجميلة وغنية. شوف ازاي وهو في بلد غريب ومش بس كده لا ده المرأة هي اللي بتدعوه والمرأة ممكن الرجل يمتنع عن المرأة في صنف من الرجال لما المرأة تتعزز ينفر منها ليه يأبى طبعه انه يتذلل لها الصنف اللي هو يعني الشخص المعتز بنفسه شويه لما يلاقي المراه بتتدلل عليه زياده وتتقل عليه زياده ينفر منها لانه طبعه يأبى الا انه يذل فما يحبش حاجه تذله. طب هو كطبعه ما يحبش حاجه تذله وشخصيته العظيمه دي طب هو انت ما تذلتش ده هي اللي بتقول لك هي تلاك هي اللي اقدمت عليك وهي اللي بتنكش معاك عشان بلغتنا يعني عشان تقول لك انا اهو ما انت هتتذل ولا حاجه فهي اللي عرضت نفسها عليه وأبى وأبى. طيب مش بس كده هي عرضت نفسها وسكتت لا ده بذلت كل الجهد غلقت الأبواب ولبست وتزينت وهي جميلة مش محتاجة للزينة ولا اللبس لكن بقى جمال على جمال خلاص وخفاء على خفاء هو أصلا في بلد غريبة كمان شدت الخفاء غلقت الأبواب عشان ما فيش يعني أي حد يعرف أي حاجة وهي جميلة وتزينت ولبست كل اللي دي دواعي مجتمعا ويأبى يوسف أبدا. و طيب حاجة كمان هي كفته مع التذلل ده وانها غلقت الأبواب الحتة اللي قلناها اللي في رجل لما يتذلل المرأة يألف منها لا مش عايز أنا أعود أذل نفسي هي كفته مؤنة الذل بالعكس هي اللي عرضت نفسها ده كمان من الأسباب. وكل ده هو يأبى ويرفض ويأبى ويرفض. في حاجة كمان كانت ممكن تخليه يقع في الفاحشة انه في بيتها وهي زوجة العزيز يعني في ده السلطة خلي بالك عندها السلطة وعندها الجاه والسلطان والمال والجمال يعني تفرمه وهو عارف كده لانه مسألة عبد عندها يعني بتربي عندها فتعرف ايه اللي هي عايزاه وهو يعلم هذا يعني يعلم لو ابى وما ادهاش غرضها ممكن تلبسه مصيبة زي ما حاولت وممكن تسجنه فقبل وقال يعني
ما رضاش يستجيب ليها رغم كل الاشياء اللي كانت هتقع فيه اللي هو ممكن يقع فيها من السجن ومن الذل ومن انها تلبسه قدام العزيز. ومع هذا يوسف اصر على موقفه ولم يستجيب ليها ابدا. هي الراغبه كما قلت هي اللي غلقت الابواب، ومع كل ده رفض تماما ان هو يلتقي بيها. في سبب يفعل معاه الفحش، في سبب كمان قوي انه عامه الاختلاط والمخالطه بتؤدي الى الالفه. حتى انه امراه من اشراف العرب قيل لها ما حملك على الزنا؟ قالت قرب الوساد وطول السواد، تعني قرب وساد الرجل من وسادتها وقرب طول السواد يعني ليل طويل ورجل قريب منها جدا قريب لها، وما فيش مانع في حملها على الزنا رغم انها شريفه. عايز اقول الاسباب احيانا تساعد على الجريمه وعلى فعل الخطا، فاحنا نمتنع عن الاسباب اصلا. هي اجتمعت على كل الاسباب، كل الاسباب، من ميل الرجل، من قوه الشهوه، من الجمال، من امراه جميله، من الغربه ما حدش يعرفه، من تهديد المراه ليه ان هي تسجنه وهتذله، من خوفه الشديد ان هي تنفذ ما وعدت به وما توعدت به ليه من العذاب والصغار، من ان هو في ما بتزللش ولا تهان، ده هي اللي بتتزلل اليه. الجمال والمنصب، كل دي دواعي. ويأبى يوسف بل قال الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الصاغر من الجاهلين، واكن من الجاهلين. يعني الله يا ربي بعد كل اللي عملته ده وحاولت وعملت كل ده وما سكتتش، ده استغاثت كمان واستعانت بستات في منتهى المكر ومكرت وكادت ليه ودبرت وخلاص واصرت انه يفعل معاه فاحشه. فبرضه يوسف امتنع وابى الا ان يطيع الله وخاف الله رب العالمين وقال الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. يا ربي يعني لو ما صرفتش عني كدهن اكن من الجاهلين وممكن اقع في الغلطه، يعني تبرع من حول قوته كمان مع انه قوي جدا. يعني كل المواقف اللي فاتت دي تدل على قوته، لكن ما فيش في لحظه ونشوه الانتصار عن النفس ما نسيش فضل الله عليه. ودي وقفه احيانا لما تنتصر على نفسك مره بعد مره وجوله بعد جوله وتلاقيكي منطلقه كده في الكمال وفي المراحل وبتعلي، ممكن الانسان في اللحظه دي ينسى فضل الله عليه ويعتمد على حوله وقوته. وصل اليه بالبذل والجهد وبتاع، انا جاهدت نفسي وانا شاب وما ملتش لطبعي وانا عملت كذا، وابتدي بقى يعد كام حاجه كانت سبب انه يقع في الفحاشه. صح؟ يعني كان ممكن يقع بينه وبين نفسه كده ما يقولش هذا القول، يا رجل لا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين، كان ممكن ما يقولش كده. عمال يقول ايه؟ يقول انا جهدت وعملت وامتنعت ومرأة جميله ومسكت نفسي وجمحت شهوه الشهوه والرغبه في المرأة، ويقول كلام كتير قوي بينه وبين نفسه ما ينطقش بيه. يوسف ما كانش يبقى يوسف، لكن علم من الاول ابتداء اللي منع مايله اليها واللي عانوا على ترك المنع واللي عانوا على ترك الوقوع في الشهوه واللي عانوا على كل ما فعله هو الله. ففي الاخر لما اجتهدوا بقى عليه واجتمعوا عليه وجت النسوه وحصل ما حصل، قال يا رب يعني الا والا تصرف عني كيدهن اصبر هنا واكون جاهلين. ده عمال يجدوا لي، طب انا اعمل ايه؟ انا لوحدي، انا عمال لوحدي، ودي امراه العزيز والمنصب والجاه والجمال، وهو برده ضعيف، هو رجل، هو في الاخر هو رجل، هو مش جماد، رجل مكتمل الشهوه ومكتمل الرجوله. فكل الاسباب تدعوه مع هذا امتنع، توعدته بالسجن والصغار والعذاب وبرده هو فضل على موقفه. في حاجه كمان ممكن تخلي يوسف يقع بسهوله في المعصيه وفي الفاحشه، ان الزوج لم يظهر اي غيره خالص. بدايه لما فتح عليها الباب والقصه المعروفه وقالت له انه ده بيحاول اللي جاي في القران، يعني الراجل ما قالش حاجه خالص. كل اللي قاله يوسف ايه؟ كل اللي قاله يوسف اعرض عن هذا. هو ده واحد عايز مراتك بتخرج مع واحد تقول له اعرض عن هذا، ده راجل ليه منصب، يعني ما قالوش هطير رقبتك ولا هسجنك. طب بلاش اطلقك انت، طالما اي حاجه. لكن كل اللي قالوا لها قال له اعرض عن هذا ولا يستغفر لي ذنبك انك كنت من الخاطئين. بس هو ده اللي قدر عليه، استغفر لي ذنبك انك كنت الخاطئين. واحد مراتك بتراود واحد وتاكد ان هو اللي هي بتراوده، لانه قال القميص الكده ينضمر الحوار، فعرف ان هي اللي كانت بتحاوره وهي اللي عايزه وهي اللي هاجم عليه. ومع ذلك كل اللي قدر عليه انه قال له ايه؟ استغفري ذنبك انك كنت من الخاطئين. لا انت غلطتي قوي انك تراود الراجل، يعني يا شيخه ما يصحش، يا شيخه ما يصحش، لا 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 عيب كده، انا جوزك برضه. ايه ده؟ فده لما يوسف شاف الشخصيه دي ثم بعد كده لما حاولت تراوضه بقى جابت له النسوه كان قالك ما فيش مشكله مش هعمل حاجه ولا هيسجني ولا بتاع خالص والدنيا ما تجت عليه مع ضعف الرجل المتناهي وضعف شخصيته. ما هو ده ذل تاني, ما هو ذل الرجل بقى ده العزيز زي ما هي اتذلت امام يوسف هو كمان ذل قدام مراته جميله ومنصب مش قادر يطلعها, عارف انها بتخون وهتخون ومكرهه ورايحه واحد وبرده ما قدرش يقول لها حاجه كل اللي قالها بقى استغفري ذنبك مش اكتر استغفري ذنبك بس يعني انت غلطت. ما هو ده ذل اخر, ذل ايه؟ ذل العشق, كان يعشقها فما قدرش فذلته منتهى الاذلال ومنتهى يعني اي واحد عنده ذره نخوه كان طلعها اقل حاجه شغلك يقتلها طلعها ما عملهاش. وده ذل العشق اللي احنا قلناه في الاول ان العاشق دايما يبقى في حاله من الذل امام المعشوق زي الاسير المسجون في سجن. وكل هذه الدواعي ومع كده يوسف قال ايه؟ رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. كل الدواعي اللي اجتمعت عليه دي وكل المحاولات من امراه العزيز وكل المغريات اللي كانت قدامه لا يمكن تجتمع على رجل نصها وربعها اللي كان وقع في الفاحشه ومع هذا قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. يعني يا رب ده انا اتسجن ولاني اقع في الفاحشه. قد ايه قوه القلب وقوه الايمان وقوه الحب مع الله سبحانه وتعالى شيء يعني عظيم جدا, وكان متبرم من الحول والقوه في كل وقت مع ما اتى به من اعمال كالجبال. كل موقف في المواقف دي كالجبال الرخصيات في القوه والرجوله وسبحان الله وحفظ الجميل للعزيز والخوف من الله معاني كثيره جدا, ومع هذا ما تبرأ من حوله وقوته وسال الله سبحانه وتعالى ان يصرف عنه كيد هؤلاء النسوان. اكمل؟ طيب. المحبه بين الزوجين قلنا امر شرعي ومباح وما فيهوش مشكله. لكن الله جل جلاله قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثمان حاجات وصد ثلاث حاجات. الثمانيه دول لو قدموا على الثلاثه دول حب الله وحب الرسول وجهاد في سبيله واختار الجهاد والله اعلم لان الجهاد الانسان بيخرج في ساحه الجهاد يعني بيضحي باغلى ما يملك النفس ويضحي انه يتسل اولاده يعني يتيتموا وزوجته تترمل وتتزوج من بعد فمرتبه عاليه جدا. فاذا الانسان عنده الاباء او الابناء عشق لابويا عشق لامي عشق لاولادي عشق للتجاره معاشق تجارته قاعد نايم يعد في الاموال عشق للمساكن والبيت والحي اللي انا فيه مش عايز اسيبه عشق لاي شيء. احنا عرفنا العشق في البدايه عشان ما تتوهش مني افراط المحبه الافراط في الحب ده العشق الافراط في الحب فحب تجارته قوي حب بيته قوي ابنائه اي حاجه حبها زياده عن اللزوم من الثمانيه دول قصاد الثلاثه دول يبقى ربنا قال عليه ايه؟ فاسق. الله قال عليهم والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني الهدايه تجي له ولا يراها لا يهتدي. لو وصل العشق في قلبي لحاجه من الثمانيه دول تجيله سبل الهدايه ولا يهتدي. والله لا يهدي القوم الفاسقين الله لا يهديه. ليه ما يهديهوش الله؟ لانه قدم هذا المعشوق وهذا المحبوب على حب الله ورسوله وجهاد في سبيله. اما الموده بين الزوجين والمحبه المعتدله فدي مطلوبه لقول الله تعالى من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا تسكنوا الي وجعل بينكم موده ورحمه. الله جعل بينكم موده ورحمه آية من الآيات أن الرجل يحب المرأة ويجمعها ويعني يستمتع بها ومع ذلك تأتي له أو يجيله منه أولاد والأولاد يعني يخدموه. آية من الآيات أنه يحب هذه المرأة وأنه يستمتع بها وتجيب له ولد معاك مودة ورحمة في رحمة ترحم الزوج وتوديه وتشوفي طلباته يرحم الزوجة ويوديها وتشوف طلباته. أما تصل لدرجة العشق فمرفوض حتى بين الأزواج حتى بين الأزواج مرفوض. شوفي الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول نختم به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث حاجات لو جاتيها فيك وجدت حلاوة الإيمان، أذاق حلاوة الإيمان، قال رضيت بالله رب وإسلام دينه، حسن صلى الله عليه ورسوله، فيه للإيمان حلاوة، فيه للإيمان لذة، فيه للإيمان جمال مش هتلاقيه في أي جمال. الناس بترجع ليه؟ الناس ما بتلتزمش ليه؟ الأخوات والإخوة بعد ما بلتزموا فترة في الطاعة بيرجعوا كهقريرة ليه؟ عشان ما عرفوش حلاوة الإيمان. حاجة من الاثنين، إما ابتدأ بتعرض عن المجالس والسمع والدروس، إما تيجي شوية المجالس والدروس بس ما تجدش حلاوة الإيمان اللي بتسمع عنها، فتفتكر إحنا كنا بنخدعها وبنقول كلام، والله ما إحنا اللي بنقول ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإيه بتقوم تنتكس وتبعد، لكن لو صبرت على نفسها لغاية لما القلب يتهزم وتخرج منه الأمراض ويستبدل هذا الشقاء وإيه بالحب وبالجمال وكل الحاجات دي وتنزع من قلوبها أمراض القلوب هتجد هذه الحلاوة. بس للأسف في استعجال، في استعجال، هي جاية مرة اتنين سنة عايزة تلاقي نفسها زي الفل وتصلحت وبقت زي الصحابة، ما لقتش نفسها زي الصحابة وتصلحت، نعم أنا حضرت مجالس ما فيش فايدة فيش، تاني يقول لك ما أنت بقالك سنة بتحضري، بقالك سنتين اقعدي بقى خلاص، هي شغلانة؟ ها لو كان فيك فايدة ما خلاص لا، تقول لا عايزة أحضر مجلس، طب اقعدي 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 افتحي الفضائيات ما عندك، لا والله ما تفتحي 100 فضائية، الجو المحاط بالملائكة والله سبحانه وتعالى يسكننا في من عنده الملائكة تحفنا، ما تجيش. لكن حلاوة الإيمان عايزة جهد وعايزة بذل وعايزة صحبة، صحبة صالحة تعينك على أنك تصل حلاوة الإيمان وتطردي العشق والمعشوقات اللي في القلوب وتوضعي مكانها حب الله وحب الرسول. عايز حضور مجالس، عايز صحبة صالحة، أخت تقية تعينك، عايز دعاء لك بينك من الله وتذلل، عايز أعمال خفية تعينك على الإخلاص فتستمري في الطريق. أما الإنسان اللي ما وجدش الثلاثة دول حب الله ورسوله وإن يحب المرء لا يحب إلا الله إلا لله، الثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. الثلاثة دول أول حاجة أنه الله ورسوله أحب لما أي حاجة تانية. طب يعني إيه برضو أترجم، يعني إحنا بنسمع كتير، هو يعني إيه الله ورسوله أحب لي من أي شيء؟ الله ورسوله أحب لي من أي شيء، يعني لو الله أمرك بشيء رسولك أمرك بشيء يبقى يقدم على أي محبوب، دي معنى خلاص؟ تقديم حب الله وحب الرسول على أي محبوب، هنا تعرف أنك بتحب الله ورسوله أحب من أي شيء تاني. أي شيء يتعارض مع أمر الله أو أمر رسوله قدمتيه يبقى الحب فيه خلل، عايز علاج نتعالج مفيش مشكلة، عايز تصحيح نصحح، احنا بيجي المجالس عشان نتعالج عشان نصحح مش عشان نيأس من رحمة الله. إيه المشكلة؟ اعترف يقول اه صح، لا انا لسه ما بحبش الله ورسوله اكتر من اي حاجه، انا لسه عندي حب لخطيبي ولا لزوجي ولا مش عارفه لاولادي احب لي من رسوله، انا ممكن اطيع يعني اطيعهم في معصيه الله، يبقى انا لسه ما حققتش هذه المحبه. مفيش مشكله نحقق، هتيجي مع الوقت مع استمرار الدروس مع استمرار السمع هتيجي باذن الله مع بذل جهدك ما استطعتي. طب الحاجه الثانيه انه يحب المرء لا يحب لله، حبك للمرء لا يكون لله، تحبي بقى زوجك تحبي اولادك تحبي احد لله. يعني ايه لله؟ طب اجيبها ازاي؟ يعني انا بحب صاحبتي جدا لله ازاي؟ عشان هي صاحبتي دي دوما يعني معين لي على الطاعه، اكسر على مجالس تقولي لا تعالي، بطل صيام تذكرني بالصيام، اروح احفظ قران هي بتكلمني، راح تحفظ قران تكلمني عشان تجيبني على القران، كل اللي بتلاقي باب خير في الدين بتكلمني وبتسحبني فيه فانا بحبها. عرفت الحب جه منين؟ بتعينك على امر الاخره، هو ده الحب، مش حلوة ولا جميلة ولا غنية ولا بنت ناس ولا صار من عيلة فلاني فتبقى سند ليا وبرستيج كده قدام الناس وصاحبة فلانية اسم كبير في عيلة مش عارفة مين، ها وده أبوها كان مش عارفة ايه ولا خريج الجامعة الأمريكية ولا مش عارف الحاجات اللي العيال كده بيصاحبوا بعض عشانها، لا لا ده بئس الصداقة وبئس الأساس اللي انت بنيتي عليه المحبة، أساس قوي واهي هيقع قريبا والشيطان يقع بينكم العداوة آجلا أو عاجلا، لكن الشيطان ما يعرفش يقع العداوة بين اثنين تحابوا في الله، وحتى لو وقعت سرعان ما تزول بالدعاء وبالاستغفار وبصدق الحب اللي بينك وبين أختك المسلمة الشيطان ما يعرفش ينزغ، ولو نزغ على طول بترجع تصرحه تاني، لأنه كان مبني على إيه؟ مبني على صح على حق، واللي بني على حق يستمر، اللي بني على باطل يقع. فحبك لله يبقى أنا بحبها كده، بحب أولادي آه عشان أطلعهم صالحين عشان يبقوا لي سند بعد، بحبهم محبه طبيعيه طبعا، حب الاولاد مش مشكله، بس اقصد ايه كمان؟ انا مع حب الطبيعي لاولادي اللي هو الفطر ده اللي انا بحب اولادي، انا عايزهم كمان يبقوا صالحين عشان ينفعوا الدين، عشان يبقوا صدقه بعد كده لما اموت يبقى دعائهم يصل الى 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 المعاني، ده حب الاولاد. وكذلك حب الزوج، احبه حب طبيعي ماشي، بس كمان هو بيعني وبيكرمني وبيسهل لي كذا وهيعني على طاعه الله مش من عيني بالدروس، يبقى الحب من هذا الباب يستمر. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اي حاجه كانت لله هتكمل. انا بحبه عشان معاني على الدروس, وبحبه عشان بيساعدني, وبحبه عشان مش منعني من الدعوه, وبحبه عشان هو بيصليني صاحيني فجر, وبحب, يبقى انا حبي ليه عشان هيستمر هذا الحب, وربك هيردي قلبه عنك عشان انت حبيتيه ده. لكن بقول بحبه بس كده عشق كده الجسد وال... وده جوزي وحبيبي ماشي, انا ما قلتش لا وارد, بس ما يبقاش حب وحيد. يعني عشق ليك كرجل او حبي ليك كرجل ماشي, زوجي حلال انك تحبيه, بس ما تخليش الحب توقف عند دي, عند عشق الجسد وعشق النفس. لا, لازم هذه المحبه تختلط بحب الله عشان تستمر, والا هتنقطع وهتبقى عاقبه الامر خسران مبين. وده اللي بتشوفيه في اكثر بيت المسلمين, لان الحب ما كانش لله, وبيحبها عشان جميله, وبيحبها عشان بنت ناس, تفتقر يكرهها, تكبر وتعجز زي اي امراه, خلاص يبتدي يشوف واحده صغيره تانية. ليه؟ ما كانش بيحبها, يقول لك ده كان بيحبها يموت فيه وتقلب كده ليه؟ هو كانش بيموت فيه, هو كان بيموت في الجسد والصوره, لما كبرت وعجزت قرف منها, عايش يشوف واحده صغيره بقى. وده اللي بيحصل كتير, نشوف المصايب دي كتير. ليه؟ لان ابتداء ما كانش بيحبها, هو كان بيحب الصوره. لما الصوره راحت مفيش حاجه, الحب ما اتبناش على الله, الحب ما كانش لله, الحب كان لغير الله. ولا يمكن حب زوجك ليكي في الله الا برجل صالح. فانصح كل بنت ما جوزتش, ما تجوزش الا صالح, هتندمي ندم لا يعلم الا من جربه. والله لو قعدت 30 سنه تخدمي فيه ما هيحس باللي انت بتقوليه, ولا هيرعاكي, وهيديكي في الاخر على قفاك من حيث لا تحتسبي او تحتسبي, من حيث تحتسبي او لا تحتسبي. واللي اتجوزت اجلها خلاص, تفوت امرها الى الله, اجلها او عاجلها هتجي لك الطعنه في قلبها, اجلها او عاجلها, انتظريها بقى, انتظرونا, انتظروا, انتظرونا, هتجي لك اجلها او عاجلها. والله لو قلت لي مين شخص مش ملتزم, شخص مش ملتزم ما حبكيش في الله, والله لو عملت له ايه لا يمكن, الا بقى النادر يا سيدي حاجات شاسه, لكن مش العادي لا يمكن, هيقع منه الطعن اجلا او عاجلا. فبنصح كل واحده ما تجوزيش, لو مش هتجوز خالص انا راجل صالح ما تجوزيش, هتعيشي في عذاب, عذاب مدى حياتك, وفي الاخر هتاخدي الطعن في ظهرك لما تكبري وتعجزي ما لكيش لازمه. لكن وانت صغيره بتكفري, بس لما تكبري بقى ما لكيش لازمه, هتاخدي الطعن اجلا او عاجلا. وانت حالك بقى زي ما تقولي ايه, انت وقدرتك بقى, متدينه قوي هتصبري, متدينه نص نص هتقعي, ما انتش متدينه خالص هتطلعي, ايه كده على حسب الدرجه الايمانيه اللي انت فيها. الرجل الصالح كتير, لا والله كتير, لا بس فيه, فيه معلش اخده الاول مظهر, يعني ما هو بيخاف من ربنا, خلي بالك, ما هو لما في الاول خد الظاهر وحفظ القران وصلى وعمل الكلام ده, يبقى معناه ان في حته خوف من الله, بشطارتك انت بقى قويهاله, عنده استعداد, عنده استعداد قوي, وانت تقوي معاه. هي بتيجي بنته برضه, يعني هي البنت اللي عندها 20 سنه بسنه قبل خلاص, يعني عائشه ما هي عندها برضه مشاكل, يبقى انتوا تبقوا الاثنين عونوا مع بعض, يبطل فجر تقلبيه يوم الاثنين خميس يلا نصوم كذا, تعيني على طاعه الله, عينك على طاعه الله, يبقى الحب لله, تستمر العلاقه طيبه. ما دون هذا انسي, وما تقوليليش بقى انت ملكه جمال مش ملكه جمال, ابوك رئيس الوزراء, عمك مش عارفه, والله على جميع المستويات اللي بحكي لك ده, من اول مرات البواب لغايه مرات الوزير, كله تحت اللي انا قلته ده, مفيش استثناء, مفيش استثناء, كله كله بيعرف بطريقته بقى, كل واحد على قدر امكانياته الحيوانيه, هو انت وحظك بقى, على قدر امكانياتك الحيوانيه انت وحظك, تقعي لك في الاخر في وقعات. ايه السبب؟ لان ده كله ما كانش حب لله. فنسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا الاعتدال في المحبه, لقينا العشق لانه مرض, ولكن يرزقنا الحب في الله, ولله صلى الله ان كل انتفعنا يعني ولو باليسير مما كنا جزاكم الله خيرا.